يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة الثانية بعد العاشرة، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة الثانية بعد العاشرة من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان. والحديث في مجموعة هذه الحلقات تحت عنوان حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النمط الذي اتبعته في تناول هذا الموضوع ما سميته بالشاشات المتعددة. تقدم الكلام في الشاشة الأولى والتي عنونتها شاشة القرآن، ثم فتحت الشاشة الثانية والتي عنونتها شاشة العترة. في شاشة القرآن عرضت بين أيديكم أربعا من الصور، وفي شاشة العترة عرضت ثلاثا من الصور، ووصل الحديث بنا في حلقة يوم أمس إلى الصورة الثالثة من صور الشاشة الثانية، أعني شاشة العترة. وكان عنوان الصورة الثالثة منظومة الأدعية والزيارات، وأخذت مثالا عرضته بين أيديكم أدعية شهر رمضان في لياليه ونهاراته بحسب ما جاءت في كتاب مفاتيح الجنان. جولة سريعة كانت بين الأدعية والمناجيات، أشرت بنحو سريع ومقتضب إلى المواطن التي ذكر فيها محمد وآل محمد، المعصومون 14، الأئمة 12، وما جاء بنحو خاص فيما يتعلق بإمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فكان الحديث بنحو مجمل في هذه الصورة التي عنوانها منظومة الأدعية والزيارات. ومثل ما بينت فإن هذه المنظومة تشتمل على عدد هائل وهائل جدا من الأدعية والمناجيات والأحراز والحجب والتعاويذ والطلاسم والرقى والأوراد والأذكار والرقع والرسائل والزيارات على اختلاف أنحائها وأحنائها، وكذلك الصلوات، وهي نوع من أنواع الدعاء يكون منسجما مع مضامين الزيارات. أدعية الصلوات على محمد وآل محمد. هذه المنظومة الواسعة المتسعة إنها تتميز بفصاحة وبلاغة عالية جدا، وهذا الأمر لا أقوله لأنني معجب بهذه المنظومة. بإمكان أي متخصص في الفصاحة والبلاغة أن يعود إلى نصوص هذه المنظومة، وإن لم يكن على دين محمد صلى الله عليه وآله، كي يتلمس مخايل الفصاحة ومعالم البلاغة بشكل واضح وجلي في ظواهر ألفاظ مفردات هذه المنظومة وفي بواطن معانيها العميقة والأنيقة في نفس الوقت. فهذه المنظومة تتسم بالبلاغة والفصاحة والأدب العالي والذوق الرفيع والسبك الذي تتجلى منه كل معاني الجمال والحلاوة والطلاوة في التعابير وفي اختيار الأساليب الفخمة في عرض المعاني التي يريدون أن يوصلوها إلى أشياعهم عبر هذه النصوص المركزة، إن كانت على مستوى الأدعية والمناجيات وسائر التفاصيل التي تتشعب وتتفرع على ذلك، أو كان في مستوى الزيارات والصلوات والمناجيات مع الأئمة المعصومين. وحين أتحدث عن الأئمة المعصومين إنني أتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله إمام الأئمة جميعا، إنني أتحدث عن علي إمام الأئمة من دون محمد صلى الله عليه وآله، إنني أتحدث عن فاطمة إمام الأئمة جميعا من دون محمد وعلي، إنني أتحدث عن ولد فاطمة، عن الحسن والحسين وعن ولد الحسين بشكل خاص إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. مع هذه الامتيازات اللغوية والأدبية العالية، فإن هذه المنظومة بكل تنويعاتها وبكل تشكيلاتها، أعني منظومة الأدعية والزيارات، هذه المنظومة تتميز بلحن خاص إنه لحنهم، وتتجلى فيها معاريض كلامهم التي تتشعب ما بين العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، ما بين التلميح والتلويح، ما بين تلويح من بعيد وتلويح من قريب، ما بين تلميح خاطف سريع وتلميح غائر في العمق البعيد، كل هذا وغيره يتجلى في ظواهر هذه النصوص من الأدعية والزيارات، وفي مراتب بواطنها التي لا عد لها ولا حصر. إننا نتحدث عن قرآن يرتفع من الأرض، مثلما هناك قرآن يتنزل من السماء، فنحن بين قرآنين، نحن بين تنزيل يتنزل من السماء تتجلى فيه معاني الحكمة والمعرفة والعلم والهداية. إنني أتحدث عن علم الحقيقة، إنني أتحدث عن علم الحقيقة وعن معارف الغيب والشهود، وأتحدث عن قرآن صاعد، لأن هذه الأدعية وهذه الزيارات هي انعكاس لحقائق القرآن النازل. فما نزل به القرآن تجلى في كل تلك الحقائق وفي كل تلك المضامين التي ظهرت لنا في هذه المنظومة الهائلة من الأدعية والزيارات. هذه الحقائق لن يتلمسها كل أحد، لن يتلمسها أولئك الذين جعلوا ميزان دينهم ما جاءوا به من النواصب ومن تلك العيون القذرة الكدرة من علمائنا ومراجعنا الأجلاء، غفر الله لهم ولنا بحق الزهراء في مثل هذه الأيام، الذين يريدون أن يصلوا إلى الحقيقة عن طريق علم الرجال أو علم الأصول أو علم الكلام، فإنهم لن يشارفوا الحقيقة لا من قريب ولا من بعيد، إنهم يجولون في جهة أخرى لا علاقة لها بالذي يريده محمد وآل محمد، فإنهم لا يصيبون الصواب وإنما يصيبون الخطأ، إنهم لا يتجهون في الاتجاه الذي يوصلهم إلى إمام زمانهم، إنهم يتجهون في الاتجاه الذي يأخذهم بعيدا عن إمام زمانهم، تلك هي الحقيقة. فمن أراد أن يعرف القرآن النازل لابد أن يعود إلى حقائق انعكاسات هذا القرآن، والتي هي بمثابة قرآن صاعد، هي صدى لذلك القرآن النازل، وهذا الصدى يتجلى في كلامهم النوري، ولكنه يتجلى بنحو خاص وخاص جداً. بعد الأحاديث التفسيرية والتأويلية إنه يتجلى في منظومة الأدعية والزيارات بكل ما فيها من خصوصيات وبكل ما فيها من سمات صبها الأئمة في قوالب خاصة وأظهروها لنا في هندسة مميزة يعبق منها عطر الرسالة والنبوة والوصية والعصمة والطهارة. وهذه الأدعية والزيارات منها الطويل المفصل، ومنها المتوسط المائل إلى الطويل، ومنها المتوسط المائل إلى القصير، ومنها الزيارات والأدعية القصيرة، ومنها القصيرة جدا التي لا تتجاوز جملة أو جملتين، إن كان ذلك في الأدعية أو كان ذلك في الزيارات. منها ما يتناسب مع المراتب السطحية في التفكير، ومنها ما ينسجم مع المراتب العميقة، مثل ما جاء في كلماتهم من أن سورة التوحيد أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان. من هذه النصوص ما يتناسب مع الذوق المتعمق، ومنها ما يتناسب مع الذوق السطحي. أنا هنا لست بصدد الحديث عن كل ما يمكنني أن أتحدث به عن هذه المنظومة الهائلة العجيبة، عن منظومة الأدعية والزيارات، إنما جئت بها بنحو موجز ومختصر، جئت بها صورة أضيفها إلى الصورتين المتقدمتين. فهناك صورة عرضتها في هذه الشاشة، في الشاشة الثانية، أعني شاشة العترة، عرضت صورة أولى، أحاديث المعصومين 14، أحاديث الأئمة 12، ثم جئت بصورة ثانية، مجموعة أحاديث الولادة المهدوية المباركة، ثم وضعت الصورة الثالثة بجنب هاتين الصورتين، منظومة الأدعية والزيارات، وأخذت جانبا مقطعيا من هذه المنظومة حين أخذتكم في جولة ما بين أدعية ليالي ونهارات شهر رمضان، أتلمس ذكر محمد وآل محمد العاطر بشكل عام، وأقلب الألفاظ والعبائر، أشم عطر ذكر إمامنا 12، أعني الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، زبدة القول. خلاصة الأمر، زبدة القول وخلاصة الأمر، هذه المنظومة المتسقة والمستوسقة والمتناسقة في جميع أبعادها، جزء منها أدعية ومناجيات وصلوات وزيارات ترتبط بشكل مباشر بإمام زماننا، دعاء الندبة الشريف، دعاء مباشر نتحدث فيه مع إمام زماننا، وبقية الأدعية كذلك، أدعية الفرج وأدعية التوسل والاستغاثات بإمام زماننا، الزيارات والمناجيات، هناك جانب واضح جدا يتوجه فيه الخطاب والحديث إلى إمام زماننا، ولا نجد أدنى احتمال في معاني هذه الأدعية والزيارات التي نوجه الخطاب فيها إلى إمام زماننا، لا نجد فيها أدنى احتمال من أن هذا الخطاب مع شخص ليس موجودا وليس مولودا وليس شاهدا وليس قائما، فكل زياراته وكل أدعيته وكل مناجياته وكل شيء ورد في منظومة الأدعية والزيارات التي لا نستطيع أن ننكرها، فهي دالة على نفسها بنفسها. هذه المنظومة المتكاملة لا نستطيع أن ننكرها، مثلما أننا لا نستطيع أن ننكر وجود مجموعة متكاملة مر الحديث عنها في آيات الكتاب الكريم. عرضت بين أيديكم الآيات التي تحدثت عن المجموعة المعنونة العالون الخالدون العالمون الراسخون المطهرون إلى سائر الأوصاف. لا يستطيع المنصف أن ينكر وجود هذه المجموعة في القرآن، ولا يستطيع المنصف أن ينكر ما لهذه المجموعة في المنظومة القرآنية من دور، لا يستطيع ذلك بغض النظر عن إلهية القرآن أو عن بشريته، بغض النظر عن إنسان يؤمن بالقرآن أو لا يؤمن، إذا ما تعامل معه ككتاب كبقية الكتب. فإذا ما دقق النظر باحثا عن مضمون هذا الكتاب لا يستطيع أن ينكر وجود مجموعة بهذه المواصفات العالية في القرآن، بغض النظر أكان معتقدا به أم لم يكن. منظومة الأدعية والزيارات أي ناظر إليها بغض النظر عن أن هذه المنظومة ترتبط بالغيب أو لا ترتبط، صدرت عن جهة إلهية أم لم تصدر، هناك منظومة من النصوص الهائلة من الأدعية والزيارات لا يستطيع الخبير بالنصوص أن ينكر بلاغتها وفصاحتها وجمالها، ولا يستطيع أن ينكر اتساقها، ولا يستطيع أن ينكر من أن هذه المنظومة تشكل لوحة متكاملة، بحيث إذا حذفنا قسما منها فإنها ستتحول إلى لوحة عوراء، إلى لوحة معيبة. إذا ما جمعنا كل ذلك مع ملاحظة مجموعة أحاديث المعصومين 14 وأحاديث الأئمة 12 مع مجموعة أحاديث الولادة المهدوية المباركة بكل تفاصيلها، ما قبل الولادة، تفاصيل الولادة، وما بعد الولادة، لا أعيد الكلام المتقدم، وإذا جمعنا كل ذلك مع المضامين التي مر الحديث عنها في الشاشة الأولى، الصور التي عرضت هناك في شاشة القرآن، لا أريد أن أعيد الكلام، إذا ما تم جمع ذلك فإننا لا نستطيع وفقا لهذه المعطيات، وفقا لما جاء في داخل إطار الشاشة الأولى وفي داخل إطار الشاشة الثانية، لا يستطيع الباحث هنا عن أن ينكر وجود إمام هذه النصوص تتوجه إليه، وعن وجود حقيقي فعلي، وهذا لا يتم إلا أن يكون مولودا. أنا هنا لا أريد أن أثبت ولادة إمام زماننا بنص واحد، وإن كان هذا واضحا حينما نعتمد على حديث واحد عن رسول الله يحدثنا فيه عن الأئمة الاثني عشر وأنهم يأتون واحدا بعد واحد نكتفي بهذا ولا نحتاج شيئا آخر. ولكنني أنا وهذا النمط الذي اعتمدته في هذا البرنامج نمط الشاشات المتعددة، في كل شاشة أعرض مجموعة من الصور، هذه هي الشاشة الثانية شاشة العترة، عرضت فيها ثلاثا من الصور. الصورة الأولى مجموعة أحاديث المعصومين الأربعة عشر، أحاديث الأئمة الاثني عشر. الصورة الثانية مجموعة أحاديث الولادة، المقدمات قبل الولادة، تفاصيل الولادة وما جرى بعد الولادة، إن كانت المراسم والمناسك أو الذين وفقوا لرؤيته ووفقوا للقائه صلوات الله وسلامه عليه، إن كان ذلك في زمان الإمام العسكري أو كان ذلك بعد شهادة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. مجموعة أحاديث الولادة. الصورة الثالثة إنها منظومة الأدعية والزيارات مع ملاحظة ما جاء من أدعية أو زيارات تخاطب جميع المعصومين، تخاطب جميع الأئمة الاثني عشر، أو مع ملاحظة ما جاء من أدعية ومناجيات وزيارات بنحو خاص ترتبط بإمامنا الثاني عشر، فكل ذلك يشير إلى ولادته وإلى وجوده الفعلي وإلى حياته الثابتة وإلى قيامه وإلى شهادته علينا وإلى علمه واطلاعه الكامل بحسب عقيدتنا المستقات من آيات الكتاب الكريم ومن حديث العترة الطاهرة. إلى هنا يكتمل الحديث في الشاشة الثانية، أعني شاشة العترة. بهذا أكون قد فتحت لكم شاشتين كاملتين، الشاشة الأولى شاشة القرآن بأربع صور، والشاشة الثانية شاشة العترة بثلاث صور. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل نلتقي. حان الوقت أن أفتح الشاشة الثالثة، عنوانها شاشة الأسرة، وإنني حين أتحدث عن الأسرة فإنني أتحدث عن الأسرة الصغيرة التي ولد في أكنافها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذن الشاشة الأولى شاشة القرآن، الشاشة الثانية شاشة العترة، الشاشة الثالثة شاشة الأسرة. وهذه الشاشة هي من أهم الشاشات المتعددة في هذا البرنامج، لأن هذه الشاشة ستسلط الضوء على التفاصيل القريبة جدا من حدث الولادة وعلى تفاصيل الولادة نفسها، فأهم التفاصيل وأهم المعلومات التي ترتبط بولادة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه سيتم عرضها في هذه الشاشة، أعني في الشاشة العلمية الثالثة والتي أسميتها بشاشة الأسرة. مثل ما قلت أعني الأسرة الكريمة الطاهرة المطهرة التي ولد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في أكنافها المباركة. ولكنني قبل أن أباشر فتح الشاشة الثالثة أعني شاشة الأسرة، أوضح للذين ربما لم تتضح عندهم الفكرة عن هذا النمط، عن نمط الشاشات المتعددة، وأقرب الفكرة لهم بمثال بمثالين. مثلا الآن حينما يريد الخبراء بكرة القدم، حينما يريدون أن يدرسوا بعناية وبدقة خطة فريق من الفرق الرياضية العالمية المعروفة، من فرق كرة القدم، فريق من الفرق العالمية المعروفة يلعب كرة القدم، وهؤلاء الخبراء يريدون أن يحللوا خطة هذا الفريق بعد أن فاز وحاز على الجائزة الأولى وحاز على اللقب الأول. كيف يحللون خطته في اللعب؟ يراقبون الفريق في عدة شاشات، فهم لا يكتفون بهذا العرض العام الذي يعرض على شاشات التلفزيون، لا يكتفون بذلك، لأن هذا العرض العام الذي يعرض على شاشات التلفزيون والذي يشاهده المشاهدون في كل مكان عبر شاشات التلفزة لا يستطيعون أن يشخصوا التفاصيل الدقيقة ما لم تكن عندهم شاشات متعددة. تكون أمامهم شاشات متعددة، إن كانت دراستهم للخطة في نفس وقت اللعب فلا بد أن يراقبوا اللعب أثناء ما يكون الفريق في الميدان، وإذا كانوا يريدون دراسة خطة الفريق بعد أن تكمل اللعبة فلا بد أن يعيدوا عرض الأفلام وعرض الصور التي التقطوها أثناء اللعب وعبر شاشات متعددة. فشاشة تكون ناظرة مثلا إلى الخط الدفاعي، وشاشة ناظرة مثلا إلى الخط الهجومي، وشاشة ناظرة إلى لاعب بعينه اللاعب المميز، وشاشة ناظرة إلى مرمى الفريق وشاشة ناظرة إلى مرمى الفريق الخاصم وهكذا. فهناك شاشات متعددة تأخذ جوانب مختلفة من ساحة اللعب، وحينما يريدون تحليل هذه اللعبة لابد أن يدققوا النظر على كل شاشة ويستخرجوا منها ما يستخرجون من نتائج لدراستهم للذي رأوه في هذه الشاشة، ولا يكتفون به، لابد من دراسة بقية الشاشات، وبعد ذلك لابد من إيجاد الخيوط التي تربط فيما بين كل هذه المجريات الموجودة في كل هذه الشاشات، وبعد ذلك تكون هناك نظرة للمشهد العام الذي كان يعرض لكل المشاهدين. عبر الدراسة بهذه الطريقة يستطيع هؤلاء الخبراء أن يحللوا خطة هذا الفريق في لعبه، وإلا فإنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى الحقيقة الكاملة إلا عن طريق هذا الأسلوب. وإذا أرادوا أن يعتمدوا في النظر على شاشة واحدة أو على شاشتين فإنهم لن يصلوا إلى الحقيقة. فكل شاشة تعرض جانبا من المعطيات، إذا ما جمعت كل المعطيات في كل الشاشات فهناك ستخرج صورة واضحة كلية وتفصيلية في جميع الجهات، بخلاف الصورة العامة التي تعرض على شاشات التلفزيون فإنها صورة كلية من دون تفاصيل، بينما الصورة التي تستخرج من كل الشاشات هي صورة كلية مع التفاصيل. وحينما نمتلك الصورة الكلية مع كل التفاصيل فإننا سندرك الحقيقة، لا أريد أن أقول سندرك الحقيقة على حقيقتها، فمن هذا الذي يدرك الحقيقة على حقيقتها، ولكنني أقول سندرك الحقيقة في أفضل مستوى من الإدراك بما يناسبنا. هذا هو مرادي من الشاشات المتعددة، إنني لا أستدل بالمعطيات التي وردت في شاشة القرآن وإن كانت كافية، وإن كان كل معطى من المعطيات بالنسبة لي شخصيا هو كاف بحد ذاته، لكنني لا أتعامل مع الموضوع بهذه الطريقة، لا أتعامل مع هذا الموضوع على أساس انفعالي بالأدلة أو على أساس ردة فعلي النفسية والوجدانية، فإن ردة فعلي النفسية والوجدانية هي نتاج لتجربة طويلة ما بين الوراثة والتربية والتعلم والتعليم والثقافة المختلفة والتجربة والمعاناة الدينية، حكاية طويلة، وهكذا كل واحد منا يملك حكاية طويلة. لذا اتبعت هذا الأسلوب، عرضت في الشاشة الأولى معطيات وفي الشاشة الثانية عرضت معطيات أخرى، وسيستمر العرض في بقية الشاشات، فإنني سأفتح شاشات كثيرة وفي كل شاشة سأقدم بين أيديكم مجموعة من المعطيات. أنتم دققوا النظر في كل شاشة من هذه الشاشات، تفحصوا الأمر، وبعد ذلك استخرجوا صورة كلية مع تفاصيلها. إنني لا أريد أن أعرض لكم صورة كلية من دون التفاصيل، وأقول لكم مثلا إن ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من البديهيات، من الأمور المتواترة وليس من حاجة للبحث فيها. أنا اعتمدت هذا الأسلوب كي أتناول الموضوع من جميع جهاته، مثل ما قلت في أول البرنامج من أنني هنا لا أريد أن أثبت ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه لأحد، ولا أريد أن أرد على أحد، إنما أريد أن أعرض الحقيقة بكل تفاصيلها. قطعا سيكون أثناء البرنامج سيكون هناك من رد على سين أو صاد، ولكن البرنامج أساسا لم يكن منعقدا ولم يكن مؤسسا على فكرة الرد على سين أو صاد، وإنما هو عرض للحقيقة الواضحة أريد أن أتناولها من جميع الجهات. إذا أردتم أن تصلوا إلى الفائدة الكاملة، دققوا النظر في كل شاشة من الشاشات التي سأفتحها بين أيديكم، وبعد ذلك ابحثوا عن الخيوط والروابط فيما بين هذه الحقائق المعروضة في هذه الشاشات المتعددة، واستخلصوا صورة كلية واضحة مع التفاصيل. إذا ما حصلنا على صورة كلية مع التفاصيل، حينئذ سنصل إلى أعلى مستوى من مستويات الإدراك البشري في هذه القضية أو في أي قضية أخرى. إذا ما استطعنا أن نستخرج صورة كلية مع التفاصيل لأي موضوع من الموضوعات، فإننا حينئذ سنلامس أعلى مراتب الإدراك البشري الممكن بالنسبة لأمثالنا. هذا مثال، ومثال آخر ربما يقرب الفكرة أيضا. مثلا هذه الكاميرات التي توضع للحماية الأمنية للمؤسسات أو للمحال التجارية أو حتى للبيوت، وتوضع كاميرات منتشرة في جميع جهات المبنى، وهذه الكاميرات تنقل ما تنقله في شاشات متعددة. إذا افترضنا أن مجموعة من اللصوص جاءوا لسرقة مكان، البعض منهم وقف مثلا في الجانب الأيمن كي يراقب المنطقة، وشخص وقف عند البوابة الرئيسة ليراقب الطريق خوفا من سيارات ودوريات الشرطة، شخص آخر كان جالسا في السيارة ومستعدا للانطلاق، ومجموعة دخلت إلى داخل البناية كي تقوم بمهمة السرقة. هذا الذي وقف إلى جانب البناية ويراقب، إذا أخذنا الصورة التي نقلتها الكاميرا الموجهة إليه لوحدها لا نستطيع أن نستنتج من أن هذا الواقف هو لص، لا نستطيع. لكننا إذا أردنا أن نعود إلى بداية الصور، إلى بداية الفيلم والذي ظهرت صوره منتشرة في كل الشاشات المختلفة، فإننا سنرى أن هذا الواقف جاء مع المجموعة في سياراتهم، ولكنه وقف هنا كي يؤدي مهمته في عملية السرقة هذه. وهكذا البقية، هذا الذي يجلس في السيارة إذا كانت الكاميرا موجهة إليه فقط ونحن نراقب الشاشة التي تعرض صورة هذه الكاميرا التي كانت موجهة فقط إلى ذلك الشخص الذي يركب في السيارة، لا نستطيع أن نستنتج من أن هذا الذي ينتظر في السيارة هو من مجموعة اللصوص. لابد أن نعود إلى الفيلم من بدايته، ولابد أن ندرس كل شاشة على حدة، وبعد ذلك نربط الخيوط فيما بين المعطيات التي ظهرت في كل الشاشات، ثم في النهاية نستخرج الصورة الكلية مع التفاصيل. وهذا ما ستقوم به الشرطة، محققو الشرطة، حينما تكتمل عملية السرقة وأصحاب المبنى يعرفون بأنهم سرقوا ويلجؤون إلى الشرطة. فحينما تأتي الشرطة للتحقيق ماذا يفعلون؟ يفعلون نفس هذه الطريقة، إنهم يعودون إلى الشاشات المتعددة، إلى دراسة كل شاشة لوحدها، وبعد ذلك يبحثون عن الخيوط الرابطة فيما بين المعطيات الموجودة في كل هذه الشاشات، في النهاية يستخرجون الصورة الكلية مع التفاصيل. حينئذ يستطيعون أن يعرفوا من الذين سرقوا هذه البناية وكيف تمت عملية السرقة. لكننا إذا أخذنا هذه الشاشات، أخذنا كل شاشة على حدة، فإننا لن نستطيع أن نصل إلى المعلومة الصحيحة الكاملة. فإذا أردنا أن يتكون لنا إدراك كامل في أعلى مستويات الإدراك البشري الممكن بخصوص عملية السرقة هذه، لابد أن ندرس كل المعطيات، أن نعود إلى البدايات، إلى بداية الفيلم، مثلما بدأت معكم من شاشة القرآن، ورجعنا إلى البدايات، رجعنا إلى العالين وإلى الخالدين وإلى قصة أبينا آدم وإلى قصة إبليس وإلى سائر التفاصيل. لابد أن نعود إلى الفيلم من بدايته، لابد أن ندرس كل شاشة على حدة، لابد أن نبحث عن الخيوط الرابطة فيما بين المعطيات حتى نستطيع أن نصل إلى الصورة الكلية الكاملة مع التفاصيل. لأننا إذا أدركنا الصورة الكلية الكاملة من دون التفاصيل ما وصلنا إلى أعلى مستوى من مستويات الإدراك البشري. علينا أن نصل إلى إدراك الصورة بشكل كلي، بشكل كامل، مع كل التفاصيل التي نستطيع أن نصل إليها بحسب الإمكان. لا يستطيع أحد أن يستحصل كل التفاصيل بنحو مطلق في أي موضوع من الموضوعات، ولكننا نبحث على الأقل عن أهم التفاصيل، على الأقل نبحث عن أهم التفاصيل ونحاول أن نلم بها وأن نستخلص الصورة الكلية من خلال شاشات واضحة بينة، لا من خلال شاشات معيبة لا تعكس الحقائق كما هي. وأعتقد أنني حين فتحت لكم الشاشة الأولى فتحتها بشكل مضيء وواضح، وكذلك الكلام هو هو في الشاشة الثانية، وسأبقى معكم على هذا المنوال. إنني أفتح لكم هذه الشاشات بشكل واضح وبشكل مضيء وبين، والحكم أتركه إلى عقولكم وإلى مدارككم، وأنتم أنتم بأنفسكم استخرجوا الصورة الكلية بعد أن أكمل الحديث في كل الشاشات. استخرجوها بعد ذلك، استخرجوا الصورة الكلية مع كل التفاصيل، حافظوا على كل التفاصيل. إن لم تكن لكم القدرة على تذكر التفاصيل، اكتبوا التفاصيل، اكتبوها بشكل رؤوس أقلام حتى نستطيع معا في نهاية هذه الحلقات أن نرسم صورة حقيقية من دون خداع، من دون ترقيع. إنني أحدثكم هنا حديث الصراحة والوضوح والإنجلاء من دون ترقيع. ما هو جميل أقول عنه جميل، وما هو قبيح أقول عنه قبيح. لن أجامل في الحقائق، لن أجامل في العلم والمعرفة، لن أجامل في العقيدة، ولن أجامل في حق محمد وآل محمد، لن أجامل في كل ذلك. ما هو حقيقة أقول عنه حقيقة، وما هو ليس كذلك فإنني أقول عنه بأنه ليس كذلك. مثلما يقولون على عينك يا تاجر، سأفتح الشاشات بين أيديكم، أعرض الحقائق، لا أبالي بمن يوافقني ولا أبالي بمن يخالفني. لن أبني العقيدة على قول مرجع أو عالم، هم بشر ونحن بشر، كلنا بشر، نخطئ ونصيب. الجهة التي لا تخطئ ولا تصيب محمد وآل محمد. القاعدة التي بنيت عليها، بنيت على أن الأصل في حديث محمد وآل محمد الموجود في الكتب، أنني لا أتحدث عن حديثهم الذي هو حديثهم حين يتكلمون به، إنني أتحدث عن الحديث الذي هو في الكتب. فأقول إن الأصل فيه الصحة، ما لم يثبت خلاف ذلك، كما أن الأصل في أقوال العلماء والمراجع والفقهاء الشيعة الأصل عدم الصواب وعدم الصحة حتى يثبت خلاف ذلك، لسببين. السبب الأول، هم بشر ونحن كذلك، الأصل في كلامنا عدم الصواب حتى يثبت الصواب. أنتم تعاملوا مع كلامي هكذا، إلا أن يكون الكلام كلاما واضحا عنهم صلوات الله عليهم. ما تشعرون أنه كلامي فإن الأصل فيه عدم الصواب حتى يثبت الصواب. أنا، أنتم والجميع، الأصل في حديث محمد وآل محمد الموجود في الكتب الصحة والصواب حتى يثبت خلاف ذلك. لا نبالي بالمصادر ولا بالرواة، ولا نبالي بتوثيق عالم لهذا المصدر أو بعدم توثيقه. هذا الذي لم يوثق هو رأيه، وهذا الذي وثق هو رأيه، وما قيمة رأيه؟ فرأي الأول ما بين الصواب والخطأ، ورأي الثاني ما بين الصواب والخطأ، فما قيمة ذلك؟ الأشياء تحمل قيمتها في نفسها. فإذا كان قول العالم يحمل قيمته في نفسه، لا أن العالم هو الذي يسبغ على القول قيمة، فحينئذ دخلنا في التقليد الأعمى. ونحن نتحدث هنا في العقائد وفي المعارف وفي الأسرار، وهذا أمر لا تقليد فيه. على أي حال، لا أريد أن أطيل كثيرا في هذه الجهة، لكنني أعتقد ما ضربته من مثالين قرب مقصودي حينما تبنيت هذا النمط في البرنامج، تبنيت نمط الشاشات المتعددة في عرض المعطيات وبيان الحقائق. فمثلما خبراء كرة القدم يستطيعون أن يحللوا خطة فريق من الفرق العالمية في كرة القدم من خلال الشاشات المتعددة ودراسة كل شاشة على حدة، ثم البحث عن الخيوط الرابطة بين هذه المعطيات، وبعد ذلك الوصول إلى الصورة الكلية الكاملة المستنتجة من كل تلك المعطيات القطعية مع التفاصيل، فإنهم سيصلون إلى النتيجة الصحيحة في دراستهم. وكذلك محققو الشرطة حينما يدرسون ما صورته الكاميرات في كل الشاشات، يدرسون كل صورة على حدة في كل شاشة على حدة، يدرسون جميع الشاشات ويعودون إلى الفيلم من بدايته، يواكبونه إلى نهايته، وبعد ذلك يبحثون عن الخيوط الحقيقية الرابطة فيما بين المعطيات التي عرضت في كل الشاشات، ويستخرجون صورة كلية كاملة مع كل التفاصيل الممكنة. فإن الشرطة حينئذ تعرف كيف حدثت عملية السرقة ومن هم السراق، ويصلون إلى هدفهم بشكل واضح. كذاك الأمر في هذا البرنامج، خصوصا في هذا الموضوع، في موضوع حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله عليهم. إنني أعرض المطالب وأعرض صور الحقيقة من جهاتها المختلفة في شاشات متعددة، وأنتم عليكم أن تدرسوا هذه التفاصيل في كل شاشة على حدة، وعليكم أن تجدوا الخيوط التي تربط الحقائق والمعطيات رباطا حقيقيا حتى تصلوا إلى الصورة الكلية الكاملة مع كل التفاصيل، وحينئذ سنصل إلى أعلى مستوى من الإدراك البشري الممكن في هذه المسألة. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نلتقي. الشاشة الثالثة، شاشة الأسرة، ومرادي من الأسرة هنا بنحو خاص إمامنا الهادي، إمامنا الحسن العسكري، سيدتنا نرجس، وسيدتنا حكيمة. فحين وضعت هذا العنوان لهذه الشاشة، الشاشة الثالثة شاشة الأسرة، قصدت هذه العناوين. يضاف إليها عنوان آخر، الجدة، ولكنها بنحو أبعد عن هذه العناوين التي أشرت إليها. هذه الأسماء الشريفة هي الأقرب وهي الأكثر التصاقا بموضوع ولادة إمام زماننا، إمامنا الهادي، إمامنا العسكري، الطاهرة نرجس، والطاهرة حكيمة. هذا الكتاب الذي بين يدي كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، المتوفى سنة 381 للهجرة. سأحدثكم عن خصوصية هذا الكتاب، ولكن ليس في هذه الصورة. إنني سأفتح الشاشة الثالثة، أعني شاشة الأسرة، وسأبدأ بالصورة الأولى. الصورة الأولى هي وثيقة من أهم وثائق الولادة المهدوية. من خلال تتبعي، لا شأن لي بما يقوله المراجع الأجلاء، المراجع الأجلاء خذلوا وخاب سعيهم إن كانوا من الأموات أو الأحياء في هذه القضية، وذهبوا في اتجاه يخدم المشروع الإبليسي. وسأتناول هذا الموضوع حينما أفتح لكم الشاشة السابعة. الشاشات كثيرة. حين أفتح لكم الشاشة السابعة عنوانها شاشة إبليس، وهناك سأعرض ما يرتبط بالمشروع الإبليسي، وستلاحظون بأنفسكم بالوثائق والحقائق والدقائق ما تقوله المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية عبر مراجعنا الكبار من الأموات والأحياء. أنا لا أتهم أحدا بسوء الظن وبسوء العقيدة أبدا، وإنما أقول الشيطان خدعهم، والشيطان يخدعني ويخدعكم ويخدعهم، يخدعنا جميعا، يخدع جميع بني البشر. خدعهم فأخذهم في اتجاه تعاملوا مع وثائق الولادة المهدوية فكذبوها. أنا لا أقول إنهم لا يعتقدون بولادة إمام زماننا أبدا، لا قلت هذا سابقا ولا أقوله الآن، وإنما إشكالي عليهم أنهم دمروا وثائق الولادة المهدوية عبر استعمالهم لموازين تقييم الحديث الناصبية، ما يسمى بعلم الرجال، هذه القذارة التي جاءنا بها مراجعنا الكرام من النواصب. سأتحدث عن أقوال علمائنا ومراجعنا الأجلاء في تضعيفهم وفي تدميرهم لوثائق الولادة المهدوية المباركة. يدمرون الوثائق وبعد ذلك يقولون إن ولادته ثابتة من طريق آخر. حينما أفتح الشاشة السابعة التي عنوانها شاشة إبليس، سأعرض لكم كلام المراجع من كتبهم بأصواتهم بالفيديوهات بالوثائق والحقائق، وسترون العجب، سترون كيف أن مراجعنا يتهافتون ويتراكضون في خدمة المشروع الإبليسي للتشكيك في ولادة إمام زماننا أو لإنكارها. أنا لا أقول إنهم ينكرون أو يشككون في ولادة الإمام، ولكن ما قالوه يؤدي إلى هذه النتيجة، وما تبنوه من متبنيات يؤدي إلى هذه النتيجة، إما إلى إنكار الولادة وإما إلى التشكيك فيها. وعلى هذا الأساس أنكر المنكرون وشكك المشككون اعتمادا على ما طرحه مراجعنا الكبار، إن كان من الأموات أو من الأحياء المعاصرين الذين تقلدونهم الآن. في هذا الكتاب بحسب نظري، وحين أقول بحسب نظري ليس الأمر مزاجيا، إنما بحسب تتبعي وتحقيقي الذي أزعمه أنا، لا شأن لي بكم، أتقبلون ما أريده هنا أو لا، وذلك أن البرنامج أساسا أسئلة وجهت لي وأنا أجيب، فهل أجيب بحسب هراء مراجع أنا أعتقد أنهم يتهافتون لخدمة المشروع الإبليسي لا شأن لي بهم مع حسن ظني بهم، ولكنني أقول هؤلاء قوم طمست بصائرهم بسبب ارتكاسهم في الفكر الناصبي وبسبب جهلهم بمعارف الكتاب والعترة وأسرارهما، ولذلك تبنوا مباني واعتمدوا مناهج تؤدي عمليا إلى إنكار ولادة الإمام الحجة وإلى التشكيك فيها. على الأقل أقول ما فائدة علم نتيجته إنكار ولادة إمام زماننا، أعني علم الرجال، ما فائدة علم نتيجته هي هذه؟ ألا يكفي أن يكون هذا الأمر دليلا على بطلان هذا العلم، بحيث أن هذا العلم نتائجه إنكار البديهيات العقائدية؟ ولادة إمام زماننا من بديهيات عقائدنا، فإذا كان علمكم يا أيها المراجع يؤدي إلى إنكار هذه البديهيات العقائدية، أليس ذلك دليلا على أن هذا العلم ما هو بعلم حق، إنه علم باطل؟ أنا الآن لا أريد أن أناقشهم هنا، سأناقشهم طويلا هناك حين أفتح شاشتهم التي عنونتها شاشة إبليس. ربما الآن البعض منكم قد يعترض على هذه التسمية، ولكن حين سأفتح لكم الشاشة سترون أنني قصرت في تسميتها بإبليس، المفروض أن تسمى بشيء أقوى من هذه التسمية، لأنكم ستشاهدون العجب من أقوال مراجعنا وعلمائنا الذين تقلدونهم الآن أو الذين قلدتموهم في السنوات الماضية القريبة وانتقلوا إلى جوار ربهم. في هذا الكتاب ولهذا الكتاب خصوصية سأتحدث عنها في الحلقات القادمة. صورة من صور الشاشة الثالثة حديث عن هذا الكتاب. هذا الكتاب يشتمل على الكثير من الوثائق التي توثق ولادة إمام زماننا. بالنسبة لي من خلال تتبعي في كل المصادر والكتب والوثائق، إنني أعتمد ثلاثا من هذه الوثائق، لا يعني أنني أشكك في بقية الوثائق، لكنني أقول هذه الوثائق الثلاثة والتي سأعرضها بين أيديكم في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة وثائق مفصلة. هذه الوثائق الثلاثة هي أهم الوثائق على الأقل من وجهة نظري، وأعتقد أنكم ستوافقونني، أظن ذلك حينما تطلعون على التفاصيل وستزدادون إيمانا ويقينا بهذه الوثائق حينما تطلعون على ترهات علمائنا ومراجعنا في تضعيف هذه الوثائق. هذه الوثائق الثلاثة هي وثائق ضعيفة في نظر علمائنا ومراجعنا. بالنسبة لي لا أعبأ بما يقوله هؤلاء القوم، لأنني أعرف أصول كلامهم، ولأنني أعرف لماذا قالوا هذا القول، لأنهم غاطسون في الفكر الناصبي. الغاطس في الفكر الناصبي والذي يعتمد المناهج الناصبية، ما الذي يتوقع منه؟ هل يتوقع منه أن يصدر منه شيء يمثل نصرة حقيقية لإمام زماننا؟ لا يمكن ذلك. النتائج تتولد عن المقدمات، إذا كانت المقدمات ناصبية النتائج ناصبية أيضا، النتائج ستكون معادية منافرة مضادة لإمام زماننا. مشكلة علمائنا ومراجعنا الأجلاء أعلى الله مقاماتهم أحياء وأمواتا، مشكلتهم هم راتعون وغاطسون في الفكر الناصبي، هذه مشكلتهم. فالنتائج التي يصلون إليها نتائج ناصبية منافرة مضادة معادية لإمام زماننا. أسأل الله التوفيق لهم ولي، وأسأل الله الهداية لهم ولي ولكم جميعا في مثل هذه الأيام الشريفة. الوثائق الثلاثة هذه أضع لها عناوين، وسأعرض بين أيديكم الوثيقة الأولى في هذه الحلقة. الوثيقة الأولى وثيقة السيدة نرجس. الوثيقة الثانية، وهذه الوثيقة يضعفها مراجعنا، سيد الخوئي يضعفها، سيد محمد باقر الصدر يضعفها، سيد السيستاني يضعفها، من المراجع الأموات والأحياء. على حد علمي أكثر المراجع من الأموات ومن الأحياء، أكثر المراجع إن لم يكن الجميع في المدرسة الأصولية، في المدرسة الأصولية المتسيدة الآن في النجف وفي قم، أكثر المراجع يضعفون هذه الوثيقة، وثيقة السيدة نرجس. هذه الوثيقة الأولى سنتحدث عن تضعيفهم حينما نفتتح شاشة إبليس، لأن هذا التضعيف يقع بشكل واضح ومباشر في خدمة المشروع الإبليسي، في خدمة إبليس. وهم لا يملكون دليلا على التضعيف سوى قذارات علم الرجال الناصبي، ما عندهم أي دليل على التضعيف، تضعيفهم قذارات علم الرجال الناصبي. ميزان جاءوا به من النواصب، ماذا تعتقدون أن يعطينا من نتيجة؟ قطعا سيعطينا نتيجة الناصبية. الوثيقة الأولى وثيقة السيدة نرجس، الوثيقة الثانية وثيقة السيدة حكيمة، وهذه الوثيقة تشتمل على أكثر من حديث، لأن وثيقة السيدة نرجس حديث واحد طويل مفصل، أما وثيقة السيدة حكيمة فإنها تشتمل على أكثر من حديث، وتلك الأحاديث أيضا ضعفوها. أتدرون من أهم أسبابها التي ضعفت ما هي عند مراجعنا الكرام؟ ما هي؟ يقولون السيدة حكيمة غير موثقة في الكتب، في كتب الرجال. سيد الخوئي لا يوثق السيدة حكيمة، والأخوة الأعزاء المراجع الآخرون أيضا لا يوثقون السيدة حكيمة. أنا ذولا والله سأحكي وياهم، ما تقولوا لي أحكي وياهم، ذولا شلون أحكي وياهم بأي طريقة؟ السيدة حكيمة غير موثقة، وإحنا نتاني الأخ العزيز أبو القاسم الخوئي نتاني شوفونا السيدة حكيمة موثقة لو غير موثقة، ما أدري ذولا شلون يحكيهم بأي طريقة، ما أدري. على أي حال، الوثيقة الثانية وثيقة السيدة حكيمة، الوثيقة الثالثة وثيقة سعد الأشعري رحمة الله عليه. وثيقة السيدة نرجس هي وثيقة الزواج، وثيقة السيدة حكيمة هي وثيقة القابلة، وثيقة الولادة. وثيقة سعد الأشعري هي وثيقة الإمامة والحجة، فإنه التقى بإمام زماننا في حياة الإمام العسكري وسأله وأجابه، سنتحدث عن هذه القضية. هذه الوثيقة التي يسخر منها الشيخ الوائلي رحمة الله عليه ويقول كلامها كلام عجوز مخرفة، هي هذه الوثيقة نفسها، وهو قال هذا الكلام اعتمادا على السيد الخوي، سنتحدث عن هذا الموضوع. وبقية المراجع آراءهم نفس الآراء، المراجع الذين قلدتموهم حينما كانوا أحياء وماتوا، أو الآن الأحياء الذين تقلدونهم. الهراء هو الهراء، السخافات هي السخافات. أقوالهم لهم لا شأن لنا بهم. في هذا الشهر الشريف أقسم على الإمام الحجة بأمه الزهراء، علماؤنا يذهبون إلى الجنان، ولا أقول هذا الكلام للمجاملة، شيعة أهل البيت يذهبون إلى الجنان، رحمة الله واسعة، وغير الشيعة أيضا يذهبون إلى الجنان، روايات موجودة عندنا. رحمة الله واسعة ورحمة أهل البيت واسعة. إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. فأبواب الجنة ثمانية في حديث العترة الطاهرة عن إمامنا الصادق: باب للأنبياء والصديقين، وباب للشهداء والصالحين، وخمسة أبواب لشيعتنا، وباب لمن قال لا إله إلا الله، وباب لمن قال لا إله إلا الله وليس في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت. قال لا إله إلا الله، ما قال محمد رسول الله. وباب لمن قال لا إله إلا الله وليس في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت. ولكنني أقسم على الحجة بن الحسن في مثل هذه الليالي ألا يحشرني حتى في الجنان مع هؤلاء المراجع، أنا لا أريد أن أحشر معهم، هم مراجعنا على رأسي. ولكن هذا المنهج الأعوج الذي يقودهم إلى إنكار وثائق ولادة الإمام الحجة، أنا لا أريد أن أجاور أحدا في الجنة أو في غير الجنة إذا كنا من أهل الجنة، لا أريد أن أجاور أحدا لا في الجنة ولا في النار، لا أريد أن أجاور أحدا أو أن أكون بجانب أحد يتبنى هذه المناهج الناصبية التي تؤدي إلى إنكار ولادة الإمام الحجة أو التشكيك فيه. هذه الوثائق الثلاثة والتي يستهزئ بها ببعضها على الأقل الشيخ الوائلي، وإن كانوا يستهزئون ببقية الوثائق أيضا، وهذا ما سأقرأه عليكم حينما يصفونها بأنها أساطير وبأنها من نسج الخيال، هذا استهزاء أو ليس باستهزاء؟ يتحدثون عن هذه الوثائق استهزاء، هذا فضلا عن استهزاء الشيخ الوائلي بالوثيقة الثالثة، بوثيقة سعد الأشعري رحمة الله عليه. في هذه الشاشة، في الشاشة الثالثة أعني شاشة الأسرة، سأعرض بين أيديكم هذه الوثائق، وسأبدأ بعرض الوثيقة الأولى التي هي وثيقة السيدة نرجس الطاهرة. قبل أن أتناول الوثيقة أذهب بكم إلى فاصل، وبعد الفاصل أباشر الحديث. ها نحن في الشاشة الثالثة من الشاشات المتعددة والمرتبطة بحديث ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذه هي الصورة الأولى من الصور التي سأعرضها في هذه الشاشة، في شاشة الأسرة. الصورة الأولى هي وثيقة السيدة نرجس والدة إمام زماننا صلوات الله عليه وعليها. هذه الوثيقة هي من أهم الوثائق في هذا الموضوع. لماذا؟ لأنها هي وثيقة الزواج. هذه وثيقة زواج إمامنا الحسن العسكري بالسيدة الطاهرة نرجس. لا شأن لي بأقوال علمائنا ومراجعنا، هذه الوثيقة بالنسبة لي إنني أعتقد صحتها، قطعا لا أعتقد صحة كل لفظ فيها، إنني أعتقد صحة الوثيقة بالإجمال، ولكن حين نضع هذه الوثيقة في هذه الشاشة بجانب الوثائق الأخرى مع المعطيات السابقة في الوثائق المتقدمة ومع المعطيات اللاحقة التي سأعرضها في الشاشات الآتية في الحلقات القادمة، ستتجلى الصورة جلية واضحة، وسيتضح معنى كلامي بعد أن نقرأ أنا وإياكم هذا النص: الوثيقة الأولى وثيقة السيدة نرجس، وهي وثيقة الزواج. أنا أقرأ من كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 445. ما روي في نرجس أم القائم عليه وعليها أفضل الصلاة والسلام: هكذا كتب الشيخ الصدوق: حدثنا محمد بن علي بن حاتم النوفلي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال حدثنا أحمد بن طاهر القمي قال حدثنا أبو الحسين محمد ابن بحر الشيباني. إذن الذي يحدثنا هو محمد ابن بحر الشيباني، فماذا يقول؟ قال: وردت كربلاء سنة 86 و200، سنة 286 للهجرة، يعني في أواسط عصر الغيبة الصغرى، فالغيبة الصغرى بدت سنة 260 للهجرة وانتهت سنة 329 للهجرة. فماذا يقول محمد بن بحر الشيباني؟ وزرت قبر غريب رسول الله، يشير إلى سيد الشهداء، وزرت قبر غريب رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم انكفأت، انكفأت يعني عدت راجعا، ثم انكفأت إلى مدينة السلام إلى بغداد، وهو من أسمائها المشهورة، ثم انكفأت إلى مدينة السلام متوجها إلى مقابر قريش إلى الكاظمية في عصرنا هذا. فالكاظمية كانت تسمى بمقابر قريش، وكانت مقابر قريش في أطراف الكرخ بعيدا عن البيوت التي كان يقطنها الشيعة آنذاك في جهة الكرخ، ويقطنها الفقراء من أهل بغداد، وهناك معاطن الإبل والنزال، يعني القوافل التي تأتي إلى بغداد أين تنزل؟ تنزل في هذه المنطقة، في منطقة الكرخ. مقابر قريش كانت في جهة الكرخ بعيدة عن البيوت وعن المعاطن، عن معاطن الإبل وعن مواطن النزال. هكذا يقول محمد ابن بحر الشيباني: وردت كربلاء سنة 86 و200 وزرت قبر غريب رسول الله، ثم انكفأت إلى مدينة السلام متوجها إلى مقابر قريش في وقت قد تضرمت الهواجر وتوقتت السمائم. يبدو أنه كان في الشهر السابع في شهر تموز، لأن هذا الوصف أن تتضرم الهواجر وأن تتوقد السمائم إنه لا يكون إلا في تموز بحسب أجواء العراق. في وقت قد تضرمت الهواجر، الهواجر إما هي الأيام الحارة وهي أيام القيض، وأيام القيض هي أشد أيام الصيف حرارة، إما هي الأيام أو هي الأوقات، أوقات الهاجرة في وقت القيض في اليوم الحار عند الظهيرة ما بعد الزوال، ما بعد وقت صلاة الظهرين يسمى بوقت الهاجرة. بالنتيجة الحديث عن جو حار. ثم انكفأت إلى مدينة السلام متوجها إلى مقابر قريش في وقت قد تضرمت الهواجر وتوقدت السمائم. السمائم جمع للسموم، والسموم الهواء الحار في أيام القيض. توقدت، توقدت كأنها اشتعلت نارا واتقدت. ثم انكفأت إلى مدينة السلام متوجها إلى مقابر قريش في وقت قد تضرمت الهواجر وتوقدت السمائم، فلما وصلت منها إلى مشهد الكاظم، وصلت منها من مدينة السلام إلى مقابر قريش إلى مشهد الكاظم، واستنشقت نسيم تربته المغمورة من الرحمة المحفوفة بحدائق الغفران. العبارات واضحة ولست بصدد البيانات الأدبية لكل هذه الكلمات. فلما وصلت منها إلى مشهد الكاظم واستنشقت نسيم تربته المغمورة من الرحمة المحفوفة بحدائق الغفران أكببت عليها، على تربته، بعبرات متقاطرة، العبرات الدموع، بعبرات متقاطرة وزفرات متتابعة، وقد حجب الدمع طرفي عن النظر، يعني حجب عيني، وقد حجب الدمع طرفي عن النظر، فلما رقأت العبرة، رقأت يعني جفت وانقطعت الدموع، فلما رقأت العبرة وانقطع النحيب فتحت بصري فإذا أنا بشيخ قد انحنى صلبه، يعني انحنى ظهره، وتقوس من كباه، وتقوس من كباه، المنكبان يمكن أن يعبر عن الكتفين بالمنكبين أو بما هو في أعلى الصدر عند الأكتاف. فإذا أنا بشيخ قد انحنى صلبه وتقوس من كباه وثفنت جبهته وراحتاه. ثفنت أي غلظت، أو أن المراد من الثفنات آثار السجود في الجبهة وفي الركبتين. وثفنت، وثفنت جبهته وراحته، ثفنت غلظت أو ظهرت آثار السجود على جبهته وعلى راحتيه على يديه، وثفنت جبهته وراحته، وهو يقول لآخر معه، لشخص آخر، وهو يقول لآخر معه عند القبر: يا ابن أخي، لقد نال عمك شرفا. يتحدث عن نفسه، يخاطب الذي كان يصاحبه: يا ابن أخي، لقد نال عمك شرفا بما حمله السيدان من غوامض الغيوب وشرائف العلوم التي لم يحمل مثلها إلا سلمان، وقد أشرف عمك على استكمال المدة وانقضاء العمر، وليس يجد في أهل الولاية من الشيعة الذين يعرفهم، وليس يجد في أهل الولاية رجلا يفضي إليه بسره. فماذا يقول محمد بن بحر الشيباني بعد أن سمعت هذا الكلام الذي دار بين هذا الشيخ الذي ثفنت جبهته وراحته وبين الذي كان يرافقه؟ قلت: يا نفس، هذا كلام محمد بن بحر الشيباني، قلت: يا نفس، لا يزال العناء والمشقة ينالاني منك بإتعاب الخف والحافر. الخف إشارة إلى الجمل، إلى النياق، فإن البعير له أخفاف، والحافر إشارة إلى الجواد، ويمكن أن يشار بها إلى البغال وإلى الحمير، فكل هذه الحيوانات لها حوافر. ولكنه كلام يضرب مضرب المثل. قلت: يا نفس، لا يزال العناء والمشقة ينالاني منك بإتعاب الخف والحافر في طلب العلم. يعني أنني سعيت مرة على الخيول وأخرى على الجمال في طلب العلم، أتعبت نفسي في ذلك، وقد قرع سمعي من هذا الشيخ لفظ يدل على علم جسيم وأثر عظيم. فقلت: أيها الشيخ، ومن السيدان؟ السيدان اللذان ذكرهما حين قال: يا ابن أخي، لقد نال عمك شرفا بما حمله السيدان من غوامض الغيوب. فقلت: أيها الشيخ، ومن السيدان؟ قال: النجمان المغيبان في الثرى بسر من رأى، وهو الاسم الأول لمدينة سامراء، بسر من رأى. فقلت: إني أقسم بالموالاة وشرف محل هذين السيدين من الإمامة والوراثة، إني خاطب علمهما، إنني أبحث عن علمهما، إني خاطب علمهما وطالب آثارهما، وباذل من نفسي الأيمان المؤكدة على حفظ أسرارهما. قال: إن كنت صادقا فيما تقول فأحضر ما صحبك من الآثار عن نقلة أخبارهم. فلما فتش الكتب، يبدو أنه جلب إليه ما كان بصحبته من كتب، فلما فتش الكتب وتصفح الروايات منها قال: صدقت. ثم بدأ يخبر عن نفسه: أنا بشر ابن سليمان النخاس من ولد أبي أيوب الأنصاري أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد. أبو أيوب الأنصاري من صحابة النبي، شخصية معروفة. أنا بشر ابن سليمان النخاس، ومهنة النخاس معروفة، بيع العبيد والإماء. أنا بشر ابن سليمان النخاس من ولد أبي أيوب الأنصاري أحد موالي أبي الحسن، يشير إلى الإمام الهادي، وأبي محمد، يشير إلى الإمام العسكري، فهو قد تحدث عن السيدين اللذين هما في ثرى سر من رأى كما قال قبل قليل. أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد، وجارهما بسر من رأى، كنت من مواليهم ومن جيرانهم. قلت فأكرم أخاك، من هو الذي يقول؟ محمد ابن بحر الشيباني. قلت فأكرم أخاك، أخوه في الولاية لعلي وآل علي، قلت فأكرم أخاك ببعض ما شاهدت من آثارهما. قال كان مولانا أبو الحسن علي بن محمد العسكري إمامنا الهادي، فقهني في أمر الرقيق، فكنت لا أبتاع، لا أبتاع يعني لا أشتري، فكنت لا أبتاع ولا أبيع إلا بإذنه، فاجتنبت بذلك موارد الشبهات حتى كملت معرفتي فيه، يعني في فقه الرقيق، فأحسنت الفرق فيما بين الحلال والحرام. فبينما أنا ذات ليلة في منزلي بسر من رأى، وقد مضى هوي من الليل، هوي من الليل مضى جزء من الليل، فبينما أنا ذات ليلة في منزلي بسر من رأى وقد مضى هوي من الليل، جزء من الليل، إذ قرع الباب قارع، باب بيته، فعدوت مسرعا فإذا أنا بكافور الخادم رسول مولانا أبي الحسن علي بن محمد. كافور الخادم كان خادما في بيت إمامنا الهادي. فإذا أنا بكافور الخادم رسول مولانا أبي الحسن علي بن محمد يدعوني إليه، فلبست ثيابي ودخلت عليه، على الإمام الهادي، فرأيته يحدث ابنه أبا محمد الإمام العسكري وأخته حكيمة من وراء الستر. هذا ما عنيته بالأسرة، الإمام الهادي، الإمام العسكري، السيدة حكيمة، وبعد ذلك تأتي السيدة نرجس، وهذه الشاشة شاشتهم، شاشة الأسرة. فلبست ثيابي، من هو هذا الذي يقول؟ بشر ابن سليمان النخاس الذي هو من ولد أبي أيوب الأنصاري، يعني من أحفاده. فلبست ثيابي ودخلت عليه، فرأيته يحدث ابنه أبا محمد وأخته حكيمة من وراء الستر، إنما يحدثها من وراء الستر لأنه كان منتظرا لقدوم بشر هذا، وإلا فهو لا يحدث حكيمة أخته من وراء الستر. فلما جلست قال يا بشر إنك من ولد الأنصار، لماذا حكيمة حاضرة؟ لأن حكيمة جزء من هذه الأسرة، أنني أتحدث عن أسرة الولادة المهدوية. السيدة حكيمة هذه التي لا يوثقها مراجعكم، مراجعنا، جزء أساسي من برنامج الولادة المهدوية المباركة، جزء أساسي. هذا هراء المراجع، اجمعوه وأنتم اختاروا المكان الذي تلقونه فيه ما يرتبط بالسيدة حكيمة أو برفض هذه الرواية الشريفة التي تمثل وثيقة زواج إمامنا العسكري من سيدتنا الطاهرة نرجس. فلما جلست، من الذي يقول؟ بشر ابن سليمان النخاس. قال: يا بشر، إنك من ولد الأنصار، فهو من أحفاد أبي أيوب الأنصاري، وهذه الولاية لم تزل فيكم. الأنصار كانوا أكثر حبا للعترة الطاهرة من المهاجرين. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن الأنصار، ولكن الأنصار كانوا يميلون إلى علي وولد علي بالمجمل، وإلا فإن المهاجرين والأنصار خذلوا عليا وفاطمة والحسن والحسين بعد شهادة رسول الله، لكن الذين كانوا أكثر سوءا هم الذين هاجروا من مكة، أولئك الذين عادوا عليا عداء شديدا. الأنصار كانت وطأتهم أقل على أي حال. والأنصار حين بايعوا بيعة العقبة الأولى والثانية، حينما كان رسول الله في مكة، بايعوا على نصرته ونصرة عترته، هكذا بايعوا. لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع، أحاول أن أقرأ ما أستطيع أن أقرأه من هذه الرواية، لأن الرواية طويلة، وإذا انتهى الوقت أكمل لكم قراءة الرواية في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. قال: يا بشر، إنك من ولد الأنصار، وهذه الولاية لم تزل فيكم، يعني وهذه الولاية لنا لم تزل فيكم، يرثها خلف عن سلف، فأنتم ثقاتنا أهل البيت، وإني مزكيك ومشرفك بفضيلة تسبق بها شأو الشيعة في الموالاة بها. شأو يعني المنزلة العليا. وإني مزكيك ومشرفك بفضيلة تسبق بها شأو الشيعة في الموالاة بها، بسر أطلعك عليه وأنفذك في ابتياع أمة، أن تشتري أمة، فكتب كتابا ملصقا، فكتب كتابا ملصقا، توجد نسخ أخرى، فكتب كتابا مطلقا يعني مفتوحا لم يغلقه، إذا كان مطلقا، فكتب كتابا ملصقا، يبدو أنه كتبه وألصقه بعد ذلك، فكتب كتابا ملصقا بخط رومي ولغة رومية، وما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. هذا شأن الإمام الهادي، وهو شأن رسول الله. وتحسن للمراجع الكبار الذين يقولون إن رسول الله ما كان يقرأ ويكتب، كان أميا، تحسن لهم. ويا خيبة لعقائدهم الهزيلة السخيفة. في الروايات عن المعصومين، عن إمامنا الباقر، عن إمامنا الجواد، هناك لعنة وتكذيب للذي يعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أميا لا يحسن القراءة والكتابة. والإمام يتحدث عن هذا لا في مقطع معين، من أول يوم من حياته إلى آخر يوم كان رسول الله يحسن القراءة والكتابة وبكل اللغات، بلغات الدنيا بكل أشكالها وبلغات السماء بكل أشكالها. وهذه صورة من صور رسول الله. الإمام الهادي هو رسول الله، ما كان لأولهم لآخرهم، وما كان لآخرهم لأولهم، وفي جميع الشؤونات. فكتب كتابا ملصقا بخط رومي ولغة رومية، وطبع عليه بخاتمه، وطبع عليه بخاتمه، ختم الكتاب. إما أن يكون وضع ختمه في نهاية الكتاب، أو بعد أن ألصقه ووضع ختمه على جهة الالتصاق في الكتاب. وأخرج شستقة صفراء. هذه الكلمة ليست عربية ولا وجود لها في معاجم اللغة، فلربما كانت موجودة في ذلك الوقت، أو ربما هي مصحفة عن كلمة أخرى. ولكن الذي يفهم أن المراد من الشستقة هو كيس، هو محفظة يحفظ فيها المال. وأخرج شستقة صفراء فيها 220 دينارا، فقال خذها وتوجه بها إلى بغداد، واحضر معبر الفرات. الفرات هنا ليس نهر الفرات، وإنما معبر الفرات هو اسم معبر على نهر دجلة يسمى بمعبر الفرات. إما نسبة لصاحب هذا المعبر، وكانت هناك أسرة كبيرة من الأسر الحاكمة في بغداد في الزمن العباسي، أسرة معروفة بآل الفرات، فلربما هذا المعبر سمي باسمهم، وربما شيء آخر. فقال خذها وتوجه بها إلى بغداد، واحضر معبر الفرات ضحوة كذا، حدد له التاريخ، فإذا وصلت إلى جانبك زواريق السبايا. أي سبايا؟ سبايا من حرب حدثت بين العباسيين وبين الروم في تركيا، في بلاد تركيا في يومنا هذا. فإذا وصلت إلى جانبك زواريق السبايا، زواريق جمع لزورق، وبرزنا الجواري منها، فستحدق بهم، تحيط بهم وتشرف عليهم، فستحدق بهم طوائف المبتاعين الذين يريدون شراء السبايا والجواري من وكلاء قواد بني العباس، كبار عساكر في الجيش العباسي، فإذا وصلت إلى جانبك زواريق السبايا وبرزنا الجواري منها فستحدق بهم طوائف المبتاعين من وكلاء قواد بني العباس وشراذم من فتيان العراق، مجموعات من شباب العراق، فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر ابن يزيد النخاس عامة نهارك. هذا واحد من النخاسي المعروفين. فأشرف من البعد، يعني اطلع على ما سيعرضه هذا النخاس، فأشرف من البعد على المسمى عمر ابن يزيد النخاس عامة نهارك إلى أن يبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا، لابسة حريرتين صفيقتين. الحريرة هو ثوب المرأة المصنوع من الحرير، يقال لثوب المرأة الذي يكون مصنوعا من الحرير يقال له حريرة. لابسة حريرتين صفيقتين، الحريرة الصفيقة أو الثوب الصفيق هو الثوب السميك الذي نسج نسجا محكما، يقال ثوب صفيق أو قميص صفيق حينما يكون هذا القميص قميصا سميكا. لابسة حريرتين صفيقتين، وحين يقال هكذا فإن المراد أن هذه الجارية تلبس ثوبين صنعا من الحرير ونسجا بشكل محكم، وهما سميكان أحدهما قد لبس فوق الآخر. هذا المراد من حريرتين صفيقتين، لابسة حريرتين صفيقتين تمتنع هذه الجارية، تمتنع من السفور ولمس المعترض والانقياد لمن يحاول لمسها ويشغل نظره بتأمل مكاشفها من وراء الستر الرقيق، فيضربها النخاس فتصرخ صرخة الرومية، فاعلم أنها تقول وهتك ستراه، إنها أم القائم، إنها سيدة نرجس. وقت الحلقة انتهى، بقية الحديث في حلقة يوم غد. هذا هو حديث السيدة نرجس، هذه الوثيقة الأولى، وثيقة السيدة نرجس، إنها وثيقة زواج إمامنا الحسن العسكري بأم القائم بمليكة الدنيا والآخرة، اسمها الأصلي مليكة، إنها مليكة الدنيا والآخرة، إنها أم إمام زماننا، إنها الأميرة الطاهرة المطهرة، بنت القياصرة والملوك، وحفيدة وصي عيسى المسيح، إنها حفيدة شمعون الصفا، السيدة نرجس الطاهرة المطهرة، بقية الحديث يأتينا في حلقة يوم غد، فإن وقت الإفطار ووقت صلاة العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف بات وشكا. إفطارا هانئا، صياما مقبولا، نلتقي غدا على مودة السيدة نرجس الطاهرة أم إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري. أسألكم الدعاء جميعا، ترككم في رعاية القمر، في أمان الله.